بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام وقلنا: وعندنا للعبد كسب كلفة. ذكرنا إثبات الكسب، وقلنا هو الإرادة أو هو القدرة المقارنة للفعل، نعم، وبينا وجود ثبوت ذلك خلافا للجبرية. واليوم نريد أن نقول إن هذا الكسب وهذا الاختيار وهذه الإرادة وهذا الميل الذي عند الإنسان هو سر التكليف من الله تبارك وتعالى. لذلك التكليف يعتمد على هذا الاختيار وهذا الكسب. وعندنا للعبد كسب كلف به. إذن أنت لم تكلف بخلق أعمالك، أنت لم تكلف بخلق العبادات فيك، وإنما أنت مكلف بالكسب، بالاختيار، بالقصد، بالتوجه. والله عز وجل أجرى العادة أن يخلق أفعالك فيك عند هذا الكسب. أنت الآن توجهت إلى الصلاة، يخلق الله فيك الصلاة بخلقه هو، خلق الله عز وجل، لكنه يخلقها فيك عند وجود هذا الكسب منك. فالظاهر أن هذه الصلاة كانت منك، لكن في الواقع هي بخلق الله عز وجل بكسب العبد، بخلق الله تعالى بكسب العبد. طيب، وهذه الصلاة تضاف إلى الله خلقا وتضاف إليك كسبا. لذلك أنت مسؤول عن أعمالك المادية التي يخلقها الله فيك، لأن الله أجرى العادة أنه يخلق الفعل عند اختيارك ليتحول، ليظهر اختيارك الباطني سلوكا ماديا ظاهرا تحاسب عليه. توجهت إلى الصلاة، هذا قصد وشيء باطني. الله عز وجل خلق الصلاة في على وفق اختياري، إذن أنا أحاسب على الصلاة لأنني اخترتها. طيب، إنسان آخر اختار المعصية، طيب المعصية خلقها ربنا عز وجل على وفق اختيارك، فأنت الآن تحاسب على المعصية مع أنها ليست بخلقك، لكنك تحاسب عليها لأنك قصدتها وتعلم أن الله أجرى عادته أن يخلق الأفعال عند اختيارك وكسبك، أن يخلق الأفعال عند اختيارك وكسبك.
قوله كلف ألفه للإطلاق، وهو مبني للمفعول،
وفعل ماض مبني للمجهول للمفعول، نعم.
ونائب الفاعل ضمير يعود على العبد،
كلف العبد بهذا الكسب.
والأصل كلفه الله، أي ألزمه ما فيه كلفة.
ومر معنا في أول كتاب أن التكليف إما طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، وهذا هو الراجح.
أو طلب منه ما فيه كلفة، على الخلاف في تفسير التكليف.
نعم، إما إلزام وإما طلب. إذا قلنا إلزام دخل فيه الواجب والحرام، لأن الواجب فيه إلزام الفعل والحرام فيه إلزام الترك. وإذا قلنا طلب ما فيه كلفة دخل فيه الواجب والمستحب، ودخل فيه المكروه والمحرم. الواجب والمستحب فيهما طلب الفعل، والمحرم والمكروه فيهما طلب الترك.
ويفهم من إثبات الكسب الذي هو سبب في التكليف رد مذهب الجبرية قوله ولم.
لذلك الآن مذهب المعتزلة والجبرية بينهما غاية الاختلاف، فالجبرية في غاية التفريط والمعتزلة في غاية الإفراط، وبينهما مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك ما يستدل به الجبرية يصلح جوابا على المعتزلة، وما يستدل به المعتزلة يصلح جوابا على الجبرية. وأهل السنة والجماعة مذهبهم ثابت بالدليل النقلي والعقلي ومبرأ عن ورود الشبهات عليه، مذهب أهل السنة والجماعة. أحيانا ربما تورد المعتزلة بعض الشبهات على أهل السنة والجماعة، فنقول لهم هذه الشبهة لا تلزمنا، هذه الشبهة تلزم يعني الجبرية. يعني مثلا قالوا لو كان الله هو الخالق لأفعال العباد كما يقول أهل السنة لبطلت قاعدة التكليف، إذا ما عاد في تكليف. قلنا لهم لا، الله خالق لأفعال العباد ولا يلزم منه إبطال التكليف. لماذا؟ لأن التكليف يعتمد الكسب والاختيار. إذا ما ذكرتموه أيها المعتزلة يصلح ردا على مين؟ أهل الجبرية وليس على أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة وإن قالوا الله هو الخالق لأفعال العباد لكنهم قالوا بثبوت الكسب والاختيار خلافا للجبرية. نعم.
قوله ولم يكن مؤثرا فلتعرف.
ولم يكن الكسب مؤثرا، إذن وإن كان الكسب هو مناط التكليف لكن الكسب لا يؤثر في ثبوت الفعل. يعني أنا اختياري وكسبي وقصدي وقدرتي الحادثة غير المؤثرة، هذا كله هل يؤثر في إيجاد الفعل؟ الجواب لا، لأن الفعل الذي يظهر إنما يظهر بخلق الله تعالى وحده، وليس للعبد تأثير في أفعاله من حيث الإيجاد، وإنما له الكسب والاختيار. نعم.
هذه النسخة التي هي التي أصلحها المصنف رحمه الله تعالى في المبيضة، وهي أحسن من المتداولة التي كتبها أولا في تأليفه، وهي وعندنا للعبد كسب كلفة به ولكن لا يؤثر فعرفا. ولما شرح هذا البيت شرح النسخة المتداولة لغيبة النسخة التي أصلحها عنه.
نعم.
ولذلك قال وما منعني أن أشرح عليها إلا غيبة الأصل عني، كما نبه على ذلك بطرة أصله، أي إلا غيبة الأصل المصلح عنه عند إرادته لشرح هذا البيت. ووجه الأحسنية أنه لا محل للاستدراك، فإنه يساق لدفع ما يتوهم ثبوته.
وماذا قال؟ ولكن لا يؤثر، كلمة لكن للاستدراك، يعني كأنه يقول وعندنا للعبد كسب كلف به، هذا يوهم أن العبد مؤثر بكسبه بأفعاله. استدرك وقال ولكن إياك أن تظن أن هذا الكسب مؤثر، لأنه لا يؤثر، ولكن لا يؤثر فعرفة. إذن وجود لكن هنا الإشكال، هي الاستدراكي شيء يتوهم مما سبق، هو الواقع ما في إيهام أصلا. يعني كلمة كسب لا توهم التأثير، لذلك لا تحتاج إلى الاستدراك.
فإنه يساق لدفع ما يتوهم ثبوته أو لإثبات ما يتوهم نفيه.
نقول زيد غني، شو بتوهم أنت؟ أن الغنى يستلزم الكرم، فماذا يقول لك؟ زيد غني لكنه بخيل. ليدفع ما توهمته أن غناه يقتضي الكرم. هذا نقول هن بدأ لكن الاستدراك لشيء يتوهم يعني ثبوته أو نفيه،
كما في قولهم زيد شجاع لكنه ليس بكريم، وكما في قولهم زيد جبان لكنه كريم. وهنا لا يتوهم ثبوت التأثير من التعبير بالكسب، لأن اصطلاحهم أن الكسب لا تأثير فيه، إلا أن يقال ربما يتوهم أنه يؤثر في مكسوبه. وقد يقال
في الفعل الذي اكتسبته ونسب إلي كسبا وليس خلقا، إذن التأثير هنا من جهة أنه مكسوب لي، من جهة أنه مكسوب لي، حتى هذا الأمر هو بفضل الله وتوفيق الله عز وجل بأن يوفقك الله تبارك وتعالى إلى القصد أولا وإلى حصول ما اكتسبته بخلق الله تعالى.
وقد يقال المتداولة أحسن لما فيها من التصريح بلفظ به والمعنى عليه، ولو صرح به على النسخة المصححة لم يستقم الوزن. نعم، يحتاج في رجز المتداولة لتسكين رأي يؤثر، والألف في قوله فلتعرف أو فعرف بدل من نون التوكيد الخفيفة في الوقف.
إذن كلف ألف الإطلاق، فلتعرف الألف ليست للإطلاق وإنما هي منقلبة عن النون التي للتوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة، كما في قول الله تعالى لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية. لو وقفت على لنسفعن كيف تقف؟ بالألف، تقول لنسفع. ليه؟ لأنها نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا، كما في قول الله تعالى وليكونن من الصاغرين. كيف نقف عليها؟ وليكونا بالألف، لأن النون الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة، ترسم بالألف ويوقف عليها بالألف. نعم.
وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا.
انتبهوا إلى هذه الكلمة أيها الإخوة، هو مختار ظاهرا لاستجماع آلات التكليف وأسباب التكليف وشروط التكليف. عندك العقل، عندك الاختيار، وعندك الآن الهداية، جاءك الرسول، جاءك القرآن الكريم والمذكرات، وعندك المهلة للتفكر والتأمل. إذن أنت مختار ظاهرا، لكن في واقع الأمر أنت مجبور باطنا. ما هذه الكلمة؟ أولا ينبغي علينا أن ننتبه أن كلمة الجبر هنا ليست هي الجبر عند الجبرية، هذا شيء. هم قالوا بنفي الاختيار بالكلية، وقالوا إن العبد كالريشة في الهواء يقلبه الله كيف يشاء، ليس له أي اختيار. لكن هنا الجبرية، الجبر الباطن الذي يقول به الأشاعرة وما يذكره الشيخ هنا، المراد أن ما تختاره أنت واقع بعلم الله كشفا، وبإرادة الله تخصيصا، وبقدرة الله إيجادا وإبرازا وإعداما. إذن هذا هو المراد بالجبر الباطن، وكون الشيء واقعا بعلم الله كشفا هذا لا يلزم منه الجبر، لأن العلم كاشف وليس بمؤثر. وتخصيص الإرادة لا يلزم منه الجبر، لماذا؟ لأن تخصيص الإرادة على وفق العلم الكاشف غير المؤثر، وكذلك إبراز القدرة للأشياء على وفق تخصيص الإرادة الذي هو على وفق كشف العلم. إذن هذا المراد بالجبر الباطن. ومع ذلك أيها الإخوة، لخوف توهم الجبر الذي قالت به الجبرية، الأحسن ألا نأتي بهذه الكلمة، مع أننا نسلم بمضمونها، لكن لخوف أن يفهم الناس الجبر الذي قالت به الجبرية نقول الأحسن لا تقول هذه الكلمات، وإنما نقول العبد مختار، العبد له كسب، لكن مع تقريرنا أن الاختيار والفعل والكسب كل ذلك واقع بعلم الله كشفا، وبإرادة الله تخصيصا، وبقدرة الله إبرازا. لذلك لا تغيب عنا هذه المعاني، لكن نحذر من كلمة الجبر الباطني، وإلا يعني كيف يكون الإنسان مختارا مجبورا؟ لما قلنا هو مختار ظاهرا، نعم، مجبور باطنا. طب كيف يكون مختارا مجبورا؟ إذن واضح أن الاختيار ثابت والكسب ثابت، لكن لا يقع اختيار ولا كسب ولا فعل إلا بعلم الله وإرادة الله وقدرة الله، وهذا هو المراد بالجبر الباطن.
فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهري، لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد.
شايفين إخواننا، أرجع الجبر الباطن إلى علم الله. طيب نقول الآن باختصار، إذا علم الله أنك ستعصيه هل تملك ألا تعصيه؟ إذا علم الله من الأزل أنك ستعصيه هل تملك ألا تعصيه؟ سبحان الله إخوان، هذا السؤال يطرحه بعض الناس ويظن أنه أتى بالسؤال الذي يعني لا جواب عليه. نقول له والله ببساطة، ببساطة أنت قلبت المسألة. ليه؟ نقول له الله تبارك وتعالى علمه كاشف، الله علم أنك ستعصيه بإيش؟ باختيارك، كما علم منك المعصية علم أنك تعصيه باختيارك، فلماذا فصلت في علم الله بين معصيتك واختيارك؟ طيب العلم كاشف، ربنا ماذا كشف من الأزل؟ كشف أنك تعصيه، بس كمان كشف أنك تعصيه باختيارك. طيب إذن معنى ذلك ما كان في علم الله أنك تعصيه باختيارك، لأن هذا هو الواقع. طيب ثم ربي عز وجل أراد إيش؟ ما علم الذي علمه إيش؟ أنك تعصيه باختيارك، والذي أراده أنك تعصيه باختيارك، والذي أوجده المعصية باختيارك. إذن هذا الكلام يقرر الاختيار ولا ينفيه، لكن الخطأ وين؟ لما جزأنا العلم وقلنا الله علم المعصية ولم يعلم الاختيار، مع الواقع مو هيك، الواقع أن العلم كشف الحال كما هو. يعني أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى علم أن فلان سيعصي بتلك المعصية في زمان كذا في مكان كذا بوجود فلان وفلان، علم هذه الصورة كاملة، هل يصح أن أجزئ الصورة وأقول علم البعض دون البعض؟ الجواب لا. وكذلك نقول الله علم أنك تعصيه باختيارك، لذلك لا ينبغي أن تفصل في علم الله بين معصيتك وبين اختيارك، فالعلم كما يقرر المعصية يقرر الاختيار. نعم.
قال لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد، وخلق في العبد القدرة عليه. أجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل، ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي: من نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم.
الحقيقة أخواننا، هذا الجواب فيه أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الجواب ربما لا يتذوقه بعض الناس. يعني أنت الآن تقول لا يسأل عما يفعل، معنى فعلا في جبر والله لا يسأل عنه. نحن نقول أصلا ما في جبر، أصلا ما في جبر، لأن العلم كاشف غير مؤثر. وهنا ننبه على مسألة قررها العلماء، وهي أن العلم تابع أم متبوع؟ هذه مسألة مهمة. العلم تابع أو متبوع؟ البعض قال لا، العلم في المخلوق تابع، وعند الله وفي حق الله العلم متبوع. إن هذه غلطة كبيرة جدا. لماذا؟ لأننا لا نريد التبعية الزمنية، لا نريد أن نقول الله علم الله أزلي والمعلوم مثلا حادث، لا، ما أردنا هذا. نقول الله كشف المعلومة، إذن علم الله يأتي موافقا للمعلوم، لذلك نقول العلم تابع وليس بمتبوع. فإذا قلنا هذا الكلام علمنا أن الجبر منتف وأن الاختيار ثابت بعلم الله وبإرادة الله وبخلق الله. نعم.
فالعبد مجبور في صورة مختار، والصوفية يشيرون للجبر كثيرا وحاشاهم من الجبر الظاهري.
جميل. وحاشاهم من الجبر الظاهري الذي قالت به الجبرية،
وإنما مرادهم الجبر الباطني،
أو أحيانا تغلبهم الأحوال فينظرون إلى فعل الله تبارك وتعالى ويغيب عنهم ما سوى ذلك فينطقون بحال. وعندما ينطق الولي بحال، هذا الحال هو عبارة عن حالة وجدانية في قلبه وليست تقريرا علميا في هذه المسألة. لذلك يجب علينا أن نفصل بين التقرير العلمي لهذه المسألة وبين الأحوال الوجدانية التي ربما يتذوقها الإنسان في بعض الأحوال.
ويفهم من نفي التأثير رد مذهب المعتزلة، قال الناظم فليس مجبورا ولا اختيارا،
يعني بناء على ما ذكرنا سابقا، فليس العبد مجبورا، هذه رد على الجبرية، وليس لا اختيار له كما قالت الجبرية أيضا، فليس العبد مجبورا وليس الاختيار له كما قالت الجبرية، وليس العبد يفعل كل ما اختاره كما قالت المعتزلة. إذن هذا البيت يرد على الجبرية بالشطر الأول وعلى المعتزلة بالشطر الثاني. ليس للنفي، ما هو المنفي؟ أمران، مجبورا ولا اختيار له، ليس لا اختيار له، نفى عدم الاختيار، إذن أثبت الاختيار. نعم.
قوله فليس مجبورا، أي إذا علمت أن للعبد كسبا في أفعاله الاختيارية فاعتقد أن العبد ليس مجبورا.
الله.
وقوله ولا اختيار عطف تفسير لمعنى مجبورا، فكأنه قال أي لا اختيار له في صدور أفعاله عنه،
أي تفسير لكلمة مجبور،
وهو مسلط عليه النفي السابق،
يعني ليس مجبورا وليس لا اختيار له.
فالمراد أنه ليس لا اختيار له بل له اختيار، وغرض المصنف من بذلك التصريح بالرد على الجبرية في قولهم إن العبد مجبور لا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه، فهو كريشة معلقة في الهواء تميلها الرياح يمينا وشمالا. قال شاعرهم موردا على أهل السنة ما حيلة العبد والأقدار جارية.
هذا كلام مين؟ الجبرية. هذا كلام الجبرية، يريدون أن يحتجوا على الله عز وجل بأن العبد مجبور ولا اختيار له. ما حيلة العبد والأقدار جارية. نعم.
عليه في كل حال أيها الرائي،
تجري على العبد في كل حال أيها الرائي. نعم.
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.
نحن نأتي بهذا الشاهد في كلامنا أحيانا، يعني إنسان تحطه بظرف صعب وبتكلفه. نعم. كما لو قيدته وقلت له قم أرقض، لا يستطيع. أنت قيدته ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا كلام موجه على إيش؟ اعتراض على الله عز وجل، إنه الله سبحانه وتعالى جعل العبادة إنعم مكتوفي الأيدي لا اختيار لهم، وقالوا إياك أن تبتل بالماء. يعني صار كأن هذا سفع من الله سبحانه وتعالى، كيف تكلف العبادة والعباد لا اختيار لهم. طبعا هذا كلام إخواننا غير صحيح. أحيانا الكلام إخواننا الضلال الباطل قد يزين بعبارات جميلة فعلا، إياك إياك، يعني هذا البيت ألقاه مكتوفا في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، والله كلام حلو، والإنسان يخدع بهذه الصورة. لطول بالك، مين قال لك أنه ألقاه مكتوفا؟ هذا المثال غير صحيح. ربنا عز وجل ما ألقانا هكذا في اليم كما تقول حتى تسفها تقدير الله عز وجل بهذا الكلام. لا، ربنا عز وجل كلفك وأعطاك الاختيار والكسب، وهذا المثال وإن كان خطابيا جميل جميلا، لكن هذا كلام في الواقع غير صحيح.
نعم. وأجابه بعض أهل السنة بقوله
الله الله
إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل،
إن حفه اللطف من الله عز وجل لم يمسسه من بلل. نعم.
ولم يبالي بتكتيف وإلقاء، وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحراء.
سبحان الله، إذا ربي مقدر له الضلال ولو كان بالصحراء بده يغرق. سبحان الله. طبعا هذا أخوة الجواب أيضا فيه معنى أدبي بتعظيم الله سبحانه وتعالى ورفض هذا الإشكال الوارد على الجبرية، لكن نحن نقول من حيث الجواب أيضا أن هذا الصورة غير صحيحة في حق الله عز وجل. فالله لم يلقك في اليم مكتوفا ثم طالبك ألا تبتل بالماء، هذا كان غير صحيح. الله كلفك بفعل الطاعات وبترك المعاصي وأعطاك الاختيار وجعل العادة أن يخلق أفعالك على وفق اختيارك، فأنت مسؤول عن اختيارك لأن الله يخلق الفعل على وفق اختيارك. صح، الله هو الخالق لا شك، بس أنت بتعرف الآن، مثل أنا مثلا أريد أن أشرب عطشان، أريد أن أشرب الماء، بسأل حالي من الذي يروي؟ الله. بمسك أنا الماء وبشربه، وصل الماء لحلقي، من الذي خلق الإرواء في حلقي؟ الله سبحانه وتعالى. لكن أنا عندما أعطش ماذا أفعل؟ آتي إلى الماء لأشربه. طيب الفعال هو الله؟ قال نعم، الله أجرى العادة أن يخلق الرية إمتى؟ عند شرب الماء. فبناء على هذه العادة أنا أقول عندما أفعل السبب فأنا مسؤول عن النتيجة، لأن الله أجرى العادة بخلق النتائج عند هذه الأسباب. فأنت عندما تختار يخلق الله فيك هذا الفعل.
والواجب اعتقاده أن بعض أفعاله صادر باختياره،
أفعال مين؟ العبد.
والبعض الآخر باضطراره، لما يجده كل عاقل من الفرق الضروري بين حركة البطش وحركة
وهي اختيارية
وحركة المرتعش
وهي اضطرارية. بعض الناس إخوان الأكارم نعم يقول لك لا، الإنسان مسير، ما أنا مخير. ليه؟ هل تختار أنت والديك؟ لا. هل تختار بيئتك؟ لا. هل تختار شكلك؟ لا. هل تختار دقات قلبك؟ لا. هل تختار أنفاسك؟ لا. إذن أنت مجبور. نقول له يا أخي هذا الكلام غير صحيح، لأننا نقول العبد مختار في بعض أفعاله وغير مختار في أفعاله الأخرى، والله عز وجل بفضله وكرمه جعل التكليف في الأفعال التي نختارها ورفع عنا التكليف بفضله بالأفعال التي لا نختارها، فكل أمر ليس فيه اختيار إذن ليس فيه تكليف. نعم.
قوله وليس كلا يفعل اختيارا،
وليس يفعل اختياره لكل أفعاله، يعني ليس العبد هو الذي يفعل كل أفعاله. نعم.
أي وليس العبد يفعل كل فعل حال كون ذلك الفعل اختياريا، فكلا مفعول ليفعل مقدم عليه، ويفعل بمعنى يخلق، فالمعنى ليس العبد يخلق كل فعل من أفعاله الاختيارية.
إذا يفهم منه أنه يخلق البعض، قال لك لا، هذا لعموم السلب وليس لسلب العموم، هذا النفي عام في جميع الأفراد، فالعبد لا يخلق أي فعل من أفعاله.
وظاهر ذلك أنه يخلق بعض أفعاله الاختيارية، لأن القاعدة
أن قاعدة تبع عموم السلب وسلب العموم،
أنه إذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم أفادت سلب العموم.
إذا قلنا كل إنسان ليس بحجر، قدمنا أداة العموم هي كلمة كل، وأخرنا النفي وهو كلمة ليس، فيفيد عموم السلب. فإذا قلنا ليس كل إنسان ذكرا، قدمنا السلب على العموم، فنقول بل بعضه ذكر وبعضه أنثى، فهون البيت قدم أداة النفي ليس وأخر أداة العموم، فالقاعدة أن هذا لسلب العموم. ما المراد بسلب العموم؟ يعني أنه ليس النفي متوجها لكل الأفراد بل متوجه للبعض،
كما في قولهم لم آخذ كل الدراهم
بل أخذت بعضها، هنا تقدم النفي لم وتأخر أداة العموم، فيفيد سلب العموم، سلب العموم يعني نفي العموم، يعني هذا الحكم لا ينطبق على جميع الأفراد بل على بعض الأفراد،
مع أن المراد أنه لا يخلق فعلا أبدا. وقد يقال قوله ولم يكن مؤثرا قرينة على المعنى المراد، والقاعدة أغلبية لا كلية.
أن قاعدة تبع عموم السلب أن تقدم النفي وتأخر ذات العموم وكذا، هذه قاعدة أغلبية وليست على الإطلاق.
فالمراد هنا عموم السلب، كما في قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور،
لا يحب نفي كل أداة العموم، تأخرت أداة العموم على النفي، فينبغي أن تكون لسلب العموم، والحقيقة أن هذا لعموم السلب. وبعضهم أجاب جواب لطيف في هذه الآية، قال المنفي ليس كلمة كل، المنفي هو المحبة، لا يحب، ويحب فعل في قوة النكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فالآية باقية على عمومها لأن النفي داخل على المحبة، إذن لا يوجد أي فرد من أفراد المحبة لكل مختال فخور.
وغرض المصنف بذلك التصريح بالرد على المعتزلة في قولهم إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية.
نعم.
وإنما صرح بالرد على كل من الجبرية والمعتزلة في هذا البيت مع فهم الرد على كل منهما من البيت قبله، كما تقدم التنبيه عليه، لأن القوم لا يكتفون في مقام رد المذاهب الفاسدة إلا بالتصريح.
والحقيقة أخواننا أن مسألة التسيير والتخيير والإنسان مخير أو مسير هي مسألة واضحة جلية بينة عند أهل السنة والجماعة، وكل ما يرد في ذهنك من إشكاليات كما ذكرنا إما أن يرد على المعتزلة وإما أن يرد على الجبرية. وأما الصورة المتكاملة عند أهل السنة والجماعة فلا يرد عليها إشكال عند العقلاء، الذين فهموا أولا مبحث الصفات لله عز وجل، عرفوا العلم الإرادة والقدرة، ثانيا فهموا أن الله تبارك وتعالى واحد في أفعاله، ففهموا الوحدانية في الأفعال، ثالثا فهموا قواعد التكليف في هذه المسألة. الإنسان عندما يفهم هذه الصورة المتكاملة يتجلى أمامه مذهب أهل السنة والجماعة فعلا، كما قال الله تعالى: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.